زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبعث رسله جميعًا بالتوحيد، وشرع الجهاد لأجل حماية هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فالإسلام هو دين التوحيد، ولا يقبل الله تعالى من الأولين والآخرين ديناً غيره. به قامت الأرض والسماوات، وخلقت لأجله جميع المخلوقات، وبه أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجله نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبه انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. فهو منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، ولأجله جردت السيوف للجهاد، وهو حق الله على جميع العباد. فهو كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قومه وأقاربه إلا من أجله. فالدفاع عن التوحيد واجب على كل مؤمن، سواء كان دفاعاً بالنفس أو باللسان أو بالمال أو بالجاه أو بكل ما أوتي الإنسان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، ولم يكن له أحد يمنعه. قال قتادة رحمه الله: فجعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي، فلم يزالوا به حتى أزهقوا روحه. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: نصح قومه في حياته بقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته بقوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا. وجاء مؤمن آل فرعون الرجل الآخر ناصحاً لموسى عليه السلام، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. جاء مناصراً لنبي الله موسى، وجاء مؤيداً: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذباً فعليه كذبه، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وهكذا قام يبين لهم أن هذا الدين يهدي إلى الرشد. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يبين لهم أن التوحيد يؤدي إلى الجنة، وأن الكفر يؤدي إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إن إزالة رسوم الشرك والوثنية بعد قيام المعركة لأجل التوحيد هو الهدف من تلك المعركة. وقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان والأصنام حول الكعبة، وهكذا قام أولياؤه من بعده يزيلون الأضرحة والمشاهد والمزارات التي تعبد من دون الله، ويهدمون رموز الضلالة والخرافة التي يأتي الناس إليها ليشركوا بالله ويتخذوا من دونه أندادا ويصرفون أنواعا من العبادة لغير الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رواه البخاري. محو أثر الوثنية وإزالة ما يناقض التوحيد. ولما دخل الكعبة وجد فيها صورتي إبراهيم وإسماعيل أمر بها فأخرجت. رواه البخاري. على هذا كان يبعث أصحابه بإزالة كل ما يعبد من دون الله. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وهكذا يا عباد الله، لما انحرف بعض الأمة عن مسار التوحيد قيض الله تعالى لهم من يعيدهم إليه، ولو سالت الدماء وبذلت الأرواح والمهج والأموال، فإن النفس والنفيس يهون دون هذه المعركة. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعار الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور، التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركا، والله المستعان. وهكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف بوجوب هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، ورفض أن يؤجل ذلك، وعلى هذا مضى الأئمة. ورموز الشرك والوثنية بالذات يجب العناية البالغة بإزالتها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وجاء في سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن ملك الإنجليز كتب إليه يطلب الصليب الذي استولى عليه صلاح الدين، وكان هؤلاء الكفرة يحملونه في معاركهم فيزينون وينحتون ويعظمون ويضخمون ويجعلونه شعارا لهم، يسيرون خلفه في المعارك. فلما استولى عليه صلاح الدين رحمه الله كتب إليه ذلك النصراني يطلبه ويقول في التماسه: وأما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له، وهو عندنا عظيم، فليمن به السلطان علينا. فكتب إليه صلاح الدين: وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة، لا يجوز لنا أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها. وقال صلاح الدين الصفدي رحمه الله في تاريخه: رأيت جماعة من أهل مصر يعتقدون أن الشمس إذا كانت في الحمل وتوجه أحدهم إلى أبي الهول وبخر أمامه وقال 63 مرة كلمات يحفظونها ويقول معها: يا أبا الهول افعل كذا، فزعموا أن ذلك يتفق وقوعه، يعني يحصل، وأن الأمنيات تتحقق والرغبات تقع. فكان الشيخ قطب الدين القسطلاني رحمه الله يتوجه إلى أبي الهول ويعلو رأسه بالحذاء ويقول: يا أبا الهول افعل كذا افعل كذا، إهانة له وعكسا لذلك المقصد الفاسد. وهكذا يرى العامة أن فعلهم ليس بشيء وأنه لا يؤدي إلى نتيجة. قال أبو شام رحمه الله: ولقد أعجبني ما صنع الشيخ أبو إسحاق الجبينائي ببلاد إفريقية، فقد كانت العامة افتتنوا بعين فيها سموها عين العافية يأتونها من الآفاق، من تعذر عليه نكاح أو ولد فخرج إليها أبو إسحاق ذات ليلة في السحر فهدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، فما رفع لها رأس حتى الآن. وهكذا كان يعمد أهل العلم والسلطان من أهل التوحيد إلى هدم هذه المشاهد والأضرحة التي افتتن الناس بها، وأمر المتوكل بهدم ما بني على قبر الحسين بن علي رضي الله عنه وما حوله مما أقيم من أجل تعظيم ذلك القبر. ونودي في الناس: من وجد هنا بعد 3 أيام ذهبنا به إلى السجن. ومحمود بن سبكتكين الذي كان فاتحاً لبلاد الهند وأراد كسر الصنم الأعظم الذي لهم يفدون إليه كما يحج الناس إلى الكعبة، فبذل له الهنود أموالاً جزيلة ليترك صنمهم الأكبر، وربما رغب بعض من معه بذلك، فقال: لأن أنادى يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال أين محمود الذي ترك الصنم لأجل الدنيا. فكسره فوجد فيه من الجواهر واللآلئ والذهب ما يزيد على ما بذلوه له أضعافا مضاعفة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قامت المعارك من أجل التوحيد، ولما ارتد المرتدون قام الصديق، ولما فتح المسلمون الأمصار من أجل التوحيد، وهكذا فتحت الشام ومصر، وهكذا فتحت العراق، وهكذا فتح المغرب والمشرق، وقامت معارك المسلمين في اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت والزلاقة. وكان أهل العلم يؤيدون أهل التوحيد من هؤلاء الذين يقاتلون أعداء الله، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في قتال التتر ومعركة مناذ كرد التي وقعت بين السلاجق المسلمين بقيادة ألب أرسلان والبيزنطيين النصارى في عام 463 للهجرة، وانتصر فيها المسلمون وأسر الإمبراطور البيزنطي يومها، وكان انتصار المسلمين نقطة فاصلة حيث قضى على سيطرة دولة الروم على أكثر مناطق آسيا الصغرى وأضعف قوتها، وكان هو التمهيد الفعلي لفتح القسطنطينية بعدها ولو بمدة طويلة. وجاء الإمام أبو نصر محمد بن عبد الملك فقال للسلطان ألب أرسلان: إنك تقاتل عن دين الله، وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح فلقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين. فلما كانت تلك الساعة صلى بهم وبكى السلطان، فبكى الناس لبكائه ودعا فأمنوا، فقال لهم: من أراد الانصراف فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر ولا ينهى. فانخلع من قوته وتبرأ من حوله وألقى الأقواس والنشاب وأخذ السيف ولبس البياض وتحنط وقال: إن قتلت فهذا كفني. واستجاب الله دعاء عباده، فكان الفتح العظيم في معركة ملاذ كرد. وهكذا معركة جال ديران التي لقي فيها السلطان العثماني ذلك الصفوي الذي قاد الصفويين المشركين للمعركة، وكان إسماعيل الصفوي المشرك قد أعلن مذهبه المبتدع مذهباً لجميع رعاياه بعد أن أخضعهم بالسيف، والذي لم يرضى قتله وأجبرهم على البدعة، حتى قام السلطان سليم الأول بلقائه مع رجال الحرب والعلماء في ذلك السهل في جال ديران في صحراء شرق أناضول، وانتهت المعركة بهزيمة الصفويين هزيمة النكراء، وفر قائدهم إلى أذربيجان، ووقع كثير من قواده في الأسر، ودخل سليم الأول تبريز عاصمة الصفويين، واستولى على أموال إسماعيل الصفوي وبعث بها إلى اسطنبول. ويا ليته أكمل ما بدأه، لأن أولئك القوم قد عادوا بعد ذلك فاكتويت بلاد المسلمين بنارهم حتى الآن. ودفاعاً عن التوحيد قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان في نجد من مظاهر الشرك وعبادة الأشجار والأحجار وانتشار السحرة والكهنة ما الله به عليم. فلما وفق الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للتحالف في ذلك اللقاء التاريخي مع محمد بن سعود رحمه الله أمير الدرعية الذي ناصر دعوة التوحيد، فتبايع الأمير والشيخ في عام 1157 للهجرة على نصرة التوحيد وإقامة الشريعة وتحقيق الأمر الإلهي بإزالة الشرك، فاتسع نفوذ تلك القرية وقويت تلك الدولة، حتى قال الإمام الشوكاني عن الإمام محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد المنكر على المعتقدين في الأموات: ما زال يجاهد من يخالفه. وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية وصار الإسلام فيها غريبا. وقال ابن غنام رحمه الله: خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعه عثمان بن معمر وكثير من جماعتهم إلى الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وأبنية القبور، فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد وعدلوا القبور على السنة، وكان الشيخ هو الذي تولى هدم قبة زيد بن الخطاب بيده، وكاتب العلماء، وهكذا أجاب كثيرون وألفت الكتب دفاعا عن التوحيد. وكذا يكون هذا العمل أعظم القربات عند الله، لأنه الأصل الأصيل، لأنه الركن المكين وحبل الله المتين، الذي من اعتصم به أي هذا التوحيد اهتدى، ومن دافع عنه رضي الله عنه، ومن بذل من أجله تقبل الله منه. قال ابن كثير رحمه الله: وفي سنة 41 و100 خرجت طائفة يقال لها الراوندية على المنصور يقولون بالتناسخ، ويزعمون أن روح آدم انتقلت إلى عثمان بن نهيك، وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور، وأن الهيثم بن معاوية هو جبريل قبحهم الله. فأتوا يوما قصر المنصور وجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر ربنا. فخرج إليهم المنصور بجيشه، وخرج معه الناس لقتالهم، وخرج معهم أهل الأسواق، فالتفوا عليهم من كل ناحية فحصدوهم فلم يبقوا منهم أحدا. وهكذا قال ابن حجر في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب: قتله المنصور في الزندقة، قام الأئمة يناظرون ويردون ويصبرون، حتى في محنة خلق القرآن حصل من ثبات الإمام أحمد رحمه الله ما حصل، حتى قال أهل العلم: أيد الله المسلمين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، وجد الخلفاء في تتبع الزنادقة الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أهل النفاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وكلاهما قتلهم المسلمون. وجد المهدي رحمه الله في طلب الزنادقة والبحث عنهم، حتى كان يلقب بقصاب الزنادقة، واستتاب القادر بالله، وكان من الخلفاء صاحب سنة طائفة من أهل الاعتزال والرفض، وأخذ خطوطهم بالتوبة. وجرت فتن انتصر فيها أهل الحق للحق فنصرهم الله سبحانه وتعالى. لم يكن الانتصار قاصرا أو مقتصرا على السيف والسنان، بل كان اللسان والبيان نصيرا للحق، معليا للتوحيد، مبينا خطورة الشرك، ناسفا لأساساته. وهكذا كان الرد على أهل البدع جهادا في سبيل الله، وألفت الكتب من أجل ذلك. فلماذا ألف الإمام بن خزيمة كتاب التوحيد، وكذلك الإمام بن مندة، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ألفوا كتاب التوحيد، ولقيت من المختصرات والشروح والتهذيبات والتعليقات والنظم ما لقيته اهتماما من أهل التوحيد بها. وألف في الرد على المبتدعة كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، والرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل، والرد على الجهمية وخلق أفعال العباد للبخاري، ونقض عثمان بن سعيد على الجهم الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وكتاب السنة لأحمد، والسنة لأبي داود السجستاني، والسنة للأثرم ولأبي بكر الخلال وللهروي، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، وذم الكلام للهروي، وشرح أصول السنة لللالكائي، وغير ذلك من المصنفات. ولما ألف بعض أهل الضلال من غلاة الباطنية كتابا فيه خطوات زيارة القبور والمشاهد والطواف بها سبعا وحلق الرأس عندها والنحر بعد ذلك، ألف أهل العلم في الرد عليه، وأن مثل هذه الكتب يجب إتلافها ويحرم طبعها ونشرها وشراؤها وإهداؤها. ولما فتحت أرض فارس وجدوا فيها كتبا كثيرة، فكتب سعد إلى عمر يستأذنه في شأنها، فكتب عمر إليه اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء أو في النار، وذهبت فيها علوم من علوم المجوس. وأفتى العلماء بعدم جواز نشر كتب الكلام والفلسفة والجدل، لأنها تطعن في العقيدة وتشوش على الناس وتجلب الشكوك. هذا الذي يريد أهل النفاق اليوم مما يريدون إحياءه، وتعمل من أجله رسائل عند الكفار لأجل إحياء المذاهب المنحرفة القديمة وتعظيم أشخاصها، ودراسات تقدم بشأنها واستعراض لتلك الدراسات في بعض القنوات دفاعاً عن التوحيد. نظمت المنظومات كنونية ابن القيم ونونية القحطاني، وهكذا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وعندما ينشرح صدر المؤمن بالتوحيد يكون ما يخرج منه من نفثات تؤيد دين الله. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وقاموا بفضح المبتدعة والكلام في شأنهم، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. من وسائل التوحيد المناظرة، قاموا يناظرون وعلى خطى إبراهيم عليه السلام يسيرون، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الله أعلى وأجل. وكانت كلمات المسلمين في أحد ردا على من قال: لنا العزى ولا عزى لكم. كان الجواب: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: أعلو هبل. قالوا: الله أعلى وأجل. ولما طعن في جناب التوحيد تولى الصحابة الرد من يوم ما ظهرت البدع، من ظهور القدرية رد بن عمر، ومن يوم ما ظهر الخوارج رد بن عباس، وهكذا سار السلف على طريقتهم. فناظروا حتى رجع بمناظرة ابن عباس 2000 من هؤلاء الخوارج. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أنصار التوحيد، اللهم اجعلنا ممن يذب عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة طيبة، أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالحق رحمة للناس وهدى للعالمين، فبلغ وأدى الأمانة وعلم وأدب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، كانت كلمات الصحابة تخرج قوية في مقاومة الانحرافات، وكان عمر رضي الله عنه المتصدي العظيم لهؤلاء الذين كانوا يريدون أن يفتحوا على الأمة أبواب الفتن، كما فعل في قصته المشهورة مع صبيغ بن عسل، فضربه بعراجين النخل على رأسه حتى قال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي في رأسي. كان يثير الشكوك ويدخل في قضايا من المتشابهات، وهكذا مضى الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا مضى سلف الأمة، وهكذا جاء أهل العلم، والباقلاني ابن الباقلاني لما بعثه أمير المؤمنين رسولا إلى طاغية الروم وجرت المناظرة العظيمة، وقال الباقلاني في المجلس لما دخل عليهم ورأى راهبهم الأكبر في صدر المجلس قال له: كيف الحال وكيف الأهل والأولاد؟ فثار نصارى وقال: ويحك، عظم صاحبنا، هذا لا يليق به زوجة ولا ولد، هذا الراهب الأكبر البابا. قال: ويلكم، تنزهون صاحبكم عن الزوجة والولد ولا تنزهون ربكم عن الزوجة والولد. فقال الطاغية: كيف جرى لزوجة نبيكم؟ يقصد الطعن في عائشة. قال: كما جرى لمريم بنت عمران، اتهموها وهي بريئة، لكن عائشة لم تأتي بولد. فأفحمه إفحاما عظيما. قال القاضي: سألتني ما تقولون في المسيح ابن مريم، فقلت: روح الله وكلمته وعبده ونبيه ورسوله. قال: يا مسلم، تقولون المسيح عبد؟ قال: نعم، كذا نقول وبه ندين. قال: ولا تقولون إنه ابن الله؟ قلت: معاذ الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، العبودية لله شرف. ثم قال: فإذا جعلتم المسيح ابن الله، فمن كان أبوه وأخوه وجده وخاله وعمه وعددت عليه الأقارب؟ فما زال يناظره حتى تحير وانقطع صبره. وهكذا نظر عبد العزيز بن يحيى الكناني بشرى المريسي في بغداد أيام المأمون في بدعة خلق القرآن، وجعل يلقمه الحجة بعد الحجة. وهكذا كان الأئمة يقولون: هاتوا دليلا من الكتاب والسنة، هاتوا شيئا نقول به، هاتوا شيئا نقول به. توالت جهود العلماء لتصحيح عقائد الناس، لتصحيح عقائد الناس، ويصبرون على البلاء دفاعا عن التوحيد. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ثبت حتى قبضه الله. والقاضي عياض قتل بالرماح لأنه أنكر عصمة بنت أمرت الذي خرج له أتباع لهذا الضال يقولون إنه معصوم. معصوم يعني مثل النبي، يعني كلام وحي. وقصص ومواقف كثيرة كلها تبين ثبات أهل الحق على التوحيد، وتبين دفاعهم عن التوحيد، ولأجله يعيشون، وعليه يموتون، وعليه يبعثون عباد الله. لذلك كان لا بد من النية الصحيحة في الدفاع عن هذا المبدأ وهذا الأمر الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض. وفي الأرض اليوم مشركون كثر يزعمون الانتساب إلى الملة الإسلامية، في الأرض مشركون كثر يقولون: نتوجه إلى القبلة ونحن من أهل القبلة. فإذا رأيت أعمالهم في دعائهم واستغاثاتهم ونداءاتهم وأعمالهم في القبور وعند الأضرحة، وماذا يقولون عن الأولياء وما اعتقادهم في الأوصياء، رأيت أمرا فظيعا والله، وشيئا تحترق من أجله القلوب وتذوب المهج. كيف يشرك بالله وتصرف أنواع من العبادة لغير الله؟ وهكذا البدع العظيمة التي فيها الغلو ببعض آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعاء أنواع من العبادات والمنزلة التي لا تليق إلا لله، وصرف أمور لا تجوز إلا لله تصرف لغير الله. وإذا تأملت على سبيل المثال هذه الحركة التي تسمى بالحوثية، التي ينتسبون فيها إلى زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي، هؤلاء الذين كانوا أصلاً غلاةً ثم ازدادوا غلواً، لرأيت في مجالسهم ومآتمهم أنواع البدع والشرك، وغلوهم في بعض الأئمة، واحتفالاتهم بمناسباتهم البدعية، وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بدر الدين الحوثي عن الصحابة بالنص: أنا أؤمن بتكفيرهم كونهم خالفوا رسول الله. فإذا من الذي نصره؟ ومن الذي قام معه؟ ومن الذي ثبت في بدر؟ ومن الذي فتح معه معقل الشرك؟ ومن الذي نصره في المواقع؟ ومن الذي بلغ سنته؟ ومن الذي أدى هديه؟ وهؤلاء يلعنون أمهات المؤمنين، حتى قال حسين الحوثي: كل سيئة في هذه الأمة، وكل ظلم وقع لها، وكل معاناة وقعت فيها، فالمسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان. قال: وعمر بالذات، لأنه هو المهندس للعملية كلها. ورث كره عمر من المجوس، لأن عمر رضي الله عنه أسقط دولة المجوس، فحقدوا عليه حقدا مستمرا دفينا يتوارثونه. ويقول هذا الحوثي حسين: إن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة، وهم وراء ما وصلت إليه الأمة، وهم وراء العمى عن الحل. وقال عن بيعة أبي بكر الصديق: شر تلك البيعة ما زال إلى الآن. وقال عن السلف الصالح: هم من لعب بالأمة، وهم من أسس ظلم الأمة وفرق الأمة. وقال عن معاوية رضي الله عنه: ليس معاوية إلا سيئة من سيئات عمر، وعندهم في منطقتهم جبل يسمونه معاوية، يقصفونه في أعيادهم ويطلقون عليه النار. عباد الله، لم تسلم الأمة على مر التاريخ من هؤلاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أنه ستظهر فرق كلها في النار إلا واحدة: ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فإن التصدي لهؤلاء واجب على حسب القدرة، ومن حسنت نيته في جهادهم فقتل فهو شهيد. والواجب كشف عقائد أهل الزيغ، والرد على انحرافات وأباطيل أهل البدع، وأن تنشر الكتب والرسائل والمطويات وبرامج القنوات والإذاعات ومواقع الشبكات التي توضح ما هي عقيدة سلف الأمة، ما هو الموقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو التوحيد، وما هي الأشياء التي جاءت بها الشريعة لحماية التوحيد، وما هو الشرك، وما هي أنواع الشرك، وما هي الأمور التي جاء بها الكتاب والسنة لأجل إزالة الشرك. ولا بد أن توضح العقيدة للناس، وأن يرد على الشبهات، وأن يحصن الأولاد بالعلم النافع. لا بد أن تبنى العقيدة في القلوب، ولا بد أن يدافع عن دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلاد التوحيد، ونسأله عز وجل أن ينصر أهل التوحيد. اللهم اكبت المشركين، واقمع المعاندين والمنافقين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل الإسلام يا رب العالمين. من أراد بلدنا هذا وبلاد المسلمين بسوء فابطش به، واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك ودعوة التوحيد التي أرسلت بها رسلك. اللهم أحينا مسلمين، اللهم توفنا مؤمنين، اللهم اجعلنا بحبلك مستمسكين، اللهم انصر جيش أهل الإسلام، اللهم انصر جيش المسلمين على المشركين والمبتدعين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك، وأن تكرمنا بطاعتك. أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.